بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقلنا أن العهد هو ما تعاقد عليه الإنسان عقدا اختياريا يلتزم هو بنتائجه ومطلوباته. وأول عهد أخذ على الإنسان هو عهد الإيمان. أنت حر في أن تدخل على الإيمان بذاتك مختارا أو لا تدخل، لكن حين تدخل إلى الإيمان مختارا يجب أن تلتزم بعهد الإيمان. ذلك أول عهد. ومن باطن هذا العهد القيم العام تنبثق عهود متعددة بين الناس وبين بعضهم. هذه العهود المأخوذة في ظل عهد الإيمان الأول يجب أن يوفي بها الإنسان. إذا كان الإنسان قد ارتبط بعهد مع إنسان آخر، قبل الارتباط هو حر يرتبط أو لا يرتبط كقضية العهد الإيمان. الله سبحانه وتعالى لم يجعل إكراها في الدين، ادخل على الدين باختيارك، لأن الله لا يريد منا قوالب تخضع، ولكن يريد منا قلوب تخشع. ولو أراد الله منا قوالب تخضع ما استطاع واحد أن يشز عن الإيمان بالله. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولكن الله لا يريد أعناقا وإنما يريد قلوبا. إذن فآبه. لكن يخلط كثير من الناس، إن أمرته بأمر في الصلاة أو في الزكاة أو في أي أمر من أمور دينه يقول لا إكراه في الدين. نقول له: أنت لم تحسن الاستدلال، لا إكراه في أن تدخل في الدين، ولكن إذا دخلت الدين فالتزم بمقدمات هذا الدين ومطلوباته، وإن خرجت عنه نقتلك. يبقى ما تحتجش في أوامر اللي من باطل الدين تقول لا إكراه في الدين. نقول له لا، لا إكراه في الدين دخولا أوليا فيه. أنت مختار تدخل أو لا تدخل، لكن إذا دخلت التزم، ما تكسرش حد من حدود هذا الدين وإلا قتلناك. وقلنا في الحلقة السابقة أن بعض الذين يأخذون على الإسلام يقول الإسلام بيرغم الناس، يقول لك اللي يرتد نقتله. يقول له إيه اللي يرتد نقتله؟ أنت فاهم أن هذه تسهل قضية الإيمان على المؤمن، إنما تصعب قضية الإيمان. فكأنك تقول له: انظر جيدا إلى هذا الدين، ابحثه بكل طاقات البحث، لأنك إن دخلته وآمنت به ثم أردت أن تخرج عنه قتلناه. يبقى ده يصعب الدخول أم يسهل الدخول؟ إنه يصعب الدخول. نعم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد هو الذي يربط بين المتعاهدين. العهد ده مسؤول عن إيه؟ هو العهد اللي مسؤول، ولا من يعطي العهد هو الإيه المسؤول؟ ولكن القرآن عدى المسؤولية إلى ذات العهد، فكأن العهد يلزم الطرف الأول ويلزم مسؤول أن يخضع كل واحد من الطرفين إلى مراد العهد. وبعد ذلك تنتقل الآيات إلى قضية من أخطر قضايا المجتمع. هذه القضية هي القضية التي تضمن لكل إنسان نتيجة عرقه في الحياة، ونتيجة جده في الحياة، ونتيجة اجتهاده في الحياة، حتى يعلم أنه إن تعب فنتيجة تعبه عائدة عليه. فإن جاء أحد ليتسلط عليه ليأخذ نتيجة ذلك نشأ الطبقة طفيلية تريد أن تجعل دماءها من عرق الغير. نقول له لا، كل واحد يأخذ حقه، عشان كل واحد يطمئن إلى ثمرة جهده وإلى ثمرة عمله، وبعد ذلك ييأس الذي يكسل عن العمل في أن يعيش في الحياة يقوم يعمل تقوم تزداد طاقة العمل، وكل واحد يطمئن إلى أن نتيجة عمله له، لأن في إيثار صحيح، إنما الإيثار يبقى منك أنت، ما يبقاش خصم، ما يبقاش سرقة، ما يبقاش اختلاس، ما يبقاش غصب، إيثار من عندك أنت، من عند المؤثر نفسه. إنما تيجي واحد يعمل بلطجي وبعد ذلك يجي وياخد مال التاني نقول له لا، إحنا عايزين حركة في الحياة تستوعب كل الأحياء، مفيش واحد يعيش طفيلي على الثاني أبدا. ده احنا في الامراض الطفيليه اللي بتتغذى على دماء الانسان بنحاول نحاربها، فالطفيليات الادميات اولى بهذه الحركه. الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان كل واحد قادر على العمل يعمل، اللي مش قادر على العمل يبقى على العين والراس، له حق مكفول في الدوله، له حق مكفول في اعناق اخوانه، وذلك هو التامين. لانني بقول اذا كنا نطلب من الغني ان يفيض من ماله على الغير نقول له اياك يا غني انك انت تخلص من هذه المساله وتقول ده بياخده مني، ده احنا بنامن لك حياتك. ليه؟ لان الطاقه التي عملت بها واجتهدت وجمعت مالا قدره، وهذه القدره ليست ذاتيه فيك، من الجائز ان تنزع منك غدا وتبقى ضعيف ما تقدرش تعمل حاجه، وبعد ذلك تستقبل الحياة بضعف. فحين نأخذ منك وأنت قادر سنعطيك وأنت عاجز. يبقى بنأمن لك حياتك، بنأمن لك هذه الحياة. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن هذه، ولذلك تيجي مثلا الاثنين يورثوا ورث، وواحد ورث له 100 فدان والثاني ورث له 100 فدان، وبعد ذلك واحد خد 100 فدان وقعد يستثمر ويشغل له ويعيش فيها باقتصاد ويعيش فيها بأمان ويعيش فيها بجد ويعيش فيها بإخلاص وحياته بتن، وواحد ثاني خد 100 وقعد ولبس كويس كده وقعد على القهوة وقعد يلعب بها مات ويمشي بقى هنا ويمشي، وبعد ذلك يصبح بقى ما عندوش نقوم ناخد من ده اللي تعب وقعد ملتزم علشان ندي ده، نقول له لا إياك. ولذلك إذا أخذت الدولة ما ليس لها حملها الله ما ليس عليه. نقول لها انت 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 لازم تخلي كل واحد يعمل، مفيش بلطجه، مفيش واحد يجي يشوف واحد غني يقول له شوف سبب غناه ايه، غني بحق وبجهد وباجتهاد، يقول له هذا ليس لك به عمل ما دام يؤدي حقه انتهى. انما ان تيجي لجماعه بلطجيه وبعد ذلك ده ياخد من ده وياخد من ده ويقعدوا بقى ايه، وإلا فسدت الحياة. وفساد الحياة في كثير من الدول اللي فيها هذا الشأن ناشئ عن هذه المسألة، لأنه خلى المجتهد، لأن الاجتهاد ده مواهب، مش كل واحد عنده طاقات الطموح، مش كل واحد عنده طاقات الاجتهاد. سيب المجتهد يجتهد ولو كان يحب نفسه وبده يعمل له ثروة، لأن الفقير سينتفع أراد الغني أو لم يرد. يعمل مصنع يعمل، يبني عمارة يعمل، قبل ما يبني عمارة مكونة من 20 طابق هيستفيد منها طبقات الفقراء كلها، اللي فحر الأرض خد، واللي عمل طوب خد، واللي بنى خد، واللي غفى خد، واللي عمل بوية خد، واللي عمل كهرباء خد، وكل واحد خد. يبقى لم تصل له عمارة إلا بعد أن أصبح ثمنها قوتا في بيوت في بطون الفقراء وكسوة على أجساد الفقراء. يبقى خليه يعمل لأن المجتمع هيستفيد، بس انت ارقبه أيستفيد بحق العين والله، بغير حق اضرب على يده بكتيريا، بيأدي حق الدولة بيأدي حق الدولة. الله بقى يريد أن يضمن هذه العملية ليضمن حركة الحياة في الأرض. فقال إيه بقى؟ وأوفوا الكيل إذا كلتم، أوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك في حاجة اسمها المقادير. المقادير دي إما مقادير طولية نقوم نحكمها في تقريرها بالملي بالسنتي بالمتر بالكيلو، كل حاجة حسب تقديرها. ما جيس إيش حاجة مثلا شامبر ساعة أقول أنا عايز البتاعة دي عايزها 2 ملي، لأن يا دوب المساحة فيه تقدر ب 2 ملي. اجي مثلا اقول له صوره، انا عايز صوره 5 في 8، 5 سنتي في ايه؟ يبقى المقياس عندي ايه؟ بقى في الصغير الصغير المقياس الملي، وفي الاكبر شويه يبقى المقياس السنتي، عايز ابني حجرة اقول له انا عايزها 3×4 بقى المكياس ايه المتر. الله. طيب انا عايز استصلح مثلا ارض او اعمل مشروع اقوم اقول اجيب المكياس بالمتر لان المكياس اعمله بالكيلو. عايز اعمل طريق طويل اقوم اجيبه بالملي اقدره بالملي اقدره بالسنتي اقدره بالمتر ولا اقدره بالكيلو. افرض انها مساحات واسعة او اقدرها بالمتر. اذا فالتقدير الطولي الوحدة بتاعته تتناسب مع المقدر. ملي يبقى ملي، خمسة سنتي سنتي، متر متر، كل حاجة على حسب ده في الطوليات. طيب وفي المساحات ام قال لك تيجي الطول والعرض، الطول والعرض. طيب وفي الاحجام الطول والعرض والايه والارتفاع. طيب وفي الكتل يبقى الميزان. يبقى الحياة محكومة في تقديرات الاشياء باي شيء؟ بالكيل علشان يديني الاحجام، وبالميزان عشان يديني الكتل، لان الكيل ما يضع بالكتل هيبقى حاجة كبيرة كده انما كتلتها قليلة، كيلو قط مش زي كيلو حديد. الله. والطوليات اذا معنى ذلك ان ميزان التقدير يجب ان يكون سليما. تقول له الميل بكذا، المتر بكذا، الكيلو مثلا بكذا، كل حاجة بكذا. وتيجي بقى تقول له مثلا الحجم الكيلة بكذا، الأرداف بكذا، تيجي مثلا بالوزن الكيلو بكذا، الرطب بكذا. يبقى اذا قول الحق اوفوا الكيل اذا كلتم، يعني اعفوا المقادير على قدر المطلوب من الطرفين. واحد عايز يبيع نديله كيلة يبقى احنا كيلة، يبقى لازم تكون عندي وحدة قياس. ربنا هيجي في آية ثانية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. طب المطفف هو اللي بيزيد، طب إذا كانوا بيستوفوا ما وجه النقد يا الله في أنهم بيستوفوا؟ ما تدخلش في التطفيف بقى. ويل للمطففين اللي بيزيدوا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوا. طب ما دام لما يكتالوا يستوفوا بياخد حق، يبقى ده ملوم؟ لا مش ملوم. طب واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ده ملوم صحيح؟ نقول له لا، هو مش ملوم على انه استوفى، هو مش ملوم على انه لم يسوي بينه وبين الاخر، بانه لما يؤذي يستوفي ولما يدي ينقص. ادي اللوم، ما عاملش الناس كما يحب ان ايه ان يعامل. وايضا فكلمة التطفيف اللي تعني معناها الزيادة، الناس بياخدوها في تطفيف الموزون او المكيل بس، يقولوا لا وفي السعر برضه. افرض ان هو قال انا هيشتري كيلو اللي وزنه الدهله كيلو الا 20 جرام، يبقى هو نقص ولا ما نقصش؟ انما طفف في الثمن، يبقى طفف في الناحية الثانية. يبقى لما يبخس من هنا بيزود في ايه؟ يبقى ما دام بائع ومشتري فيه سلع وفيه ثمن، مرة يطفف ان كان بائعا يطفف في ايه؟ في الثمن. كان مشتريا يطفف في الايه؟ في السلعة. يبقى التطفيف جاي في الاثنين ولا لا؟ بس ما تاخدوش على انه بس في الله. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. هنا بقى ان اوفوا الكيل اذا كدتم. وزنوا يبقى خد حاجتين اثنين. الحاجة الأولانية الأحجام، والحاجة الثانية اللي هي الايه؟ الموازين. لكن أوفوا الكيل إذا كلتم، وبعدين قال وزنوا بالقسطاس المستقيم. ما قالش أوفوا الكيل بالكيل الدقيق زي ما قال وزنوا بالقسطاس المستقيم، لأن الكيل حجم معروف كده، معروف قدامنا اهو. إنما الميزان هو اللي يجي فيه اللعب بقى. الميزان هو اللي يجي فيه اللعب. ليه؟ قال لك لأن معنى الميزان كما عرفنا انها رافعة من النوع ايه؟ المحور الاتكاس في الوسط، وكفة القوة في ناحية، وكفة المقاومة في ايه؟ في ناحية. لو نقص الزراع ملي يدي، لو جه تحت الكفة كده ولعب صابع شوية كده بس هو كده. الله. لو قعد ولد تحت العربية وهو بينزل زي ما بنشوف، ما قعدوا معاه الجريدة او معاه الغابة وهو بيزن، الولد قعد وقت في قلب العربية والعصاية هي اللي بين، والميزان الرجل عامل بس عامل الميزان كده شوية. ولذلك دي قال وزنه بالايه؟ بالقسطاس المستقيم. اكن الكلام في الميزان هو اللي يجي فيه الايه؟ هو اللي فيه الغش. انما في الكيل ممكن تبقى ملموحه كده واضحه مش عارف ايه. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولذلك قلنا مره ان 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 وزان كل شيء يتناسب مع نفاسته. واحد بيوزن جير غير واحد بيوزن لوز، غير واحد بيوزن ذهب، غير واحد بيوزن ماس. ولذلك قال لك القسطاس المستقيم يعني الميزان الذي يتناسب مع مقادير نفاسة الأشياء. ولذلك قلنا لما نروح عند الجواهرجي نلاقيه عامل ميزان في ايه؟ في بتاع زجاج كده. ايه اشمعنى زجاج دي؟ قال لك عشان الهواء اللي بره ده ما يأثرش على كفه. نحجز الهواء لان يمكن تيجي هبة هواء على كفه كده تقوم ايه؟ وبقول كمان ما يدخلش راسه في قلب ال في قلب الميزان. ليه؟ أما قال لك لأن نفسه ده لو هزي كفه تتقل شوية وتقلت الكفة بقد كده هتجيب فلوس قد كده. يبقى وزنه بالقسطاس الإيه؟ وزنه بالقسطاس المستقيم. يبقى القسطاس المستقيم دي بس في الميزان، إنما الكيل الكيل حاجات بسيطة هزي ولا ومش عارف كده، إنما ملحوظة ولا لأ؟ ملحوظة. وده ليه بقى؟ قال لك انظر الى اي بائع، ما الذي تبيعه؟ انا ببيع جوافه يا سيدي. طيب انت بتبيع جوافه وتقدر تخنصر فيها وتعمل في الميزان زي ما تعمل، وبتشتري ايه؟ بشتري حاجات كتير، بشتري زيت وبشتري عسل وبشتري جبنه وبشتري زيتون وبشتري سكر وبشتري دقيق. اذا الحاجات اللي بتشتريها بالنسبه للحاجات اللي انت بتبيعها ايه؟ حاجه واحده. فانت خدت ايدك على الغش كده في حاجه بسيطه اللي انت هتبيعها، اللي هيدي لك الخمسين حاجه الثانيه هيغشوا ليك، يبقى خسرت ولا ما خسرتش؟ والقيوم اللي بيقول لا تاخذه سنه ولا نوم، هو قيوم. اوعى تفتكر ان حد هيسرق حاجه من حد. ساعه ما يكون بقى واحد بيعمل العمليه دي يقوم يسلط ربنا عليه اللي في ايده مصلحه من الموازين له يعمل فيه اللي. فلما يجي يقيس اللي خده من الناس ويقيس اللي راح منه تجدها اخسر من الخساره. ولما يكون انسان بيوفي وبيدي كل واحد حق ومش عارف ايه، ان اراد حتى بائعه في شيء من الاشياء اللي يدلس عليه ما يغضبش. بالصدفه كده ربنا يعملها بالصدفه كده، وهو بيوزن له حته الجبنه اللي هو عايزها يجي مفتش التموين من بعيد وواقف جاي، ربنا بعته له كده. ما هو اصله هو امين في موازين الناس، يوم ربنا يجعل اللي بيغش بالموازين مقهور ان لا يغش. يشوف التمر يقوم يديله بقى ويزود له حته ويخليها طب ويعني مش عارف انت. الله ايش الحكايه دي؟ يبقى ليه؟ اما قال لك لان في قيوم، ان عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء. كل حاجه. وبيقول انا لا تاخذني سنه ولا نوم، نام انتم وخلي اللي يستغفلكم يستغفلكم، لانه هو هيستغفلكم وهنخلي مين؟ ايه؟ بقيت الناس كلها اللي بتعامل معاه يستغفلوا. وتنتهي المسألة من أصاب مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. شبه ذلك خير. الإنسان الذي يغش بياخد خير لنفسه، عايز يزود نقول له لا أنت بتنقص، بس بتنقص من حتة تانية، بتنقص من حته تانيه مش خير بقى. واحسن تاويل التاويل العاقبه. ايه يعني احسن تاويل؟ احسن عاقبه، لان بقى لما تيجي في ستات كده ناصحين قوي وعندهم في المطبخ ميزان، الراجل جايب اي حاجه تروح وزنها منه ايه؟ ووزنها في المطبخ، يطلع مش تمام، يرجع للراجل يقول له يا غشاش يا كذاب يا اللي عملت مش عارف ايه لأنه. ما عادش يروح له، يبقى ما هيش خير. العاقبه مش هتيجي وياه كويس، ونعرف انه مشاك ما حدش يجي له، يبقى لا هو خير ولا هو احسن ايه تاويل. لكن اذا وزن بالقسطاس المستقيم وراح الراجل بالحاجه ووزنتها السه ولقتها تمام زي ما قال الراجل، طيب تقوم نرجع له ثاني ولا لا؟ يبقى ربنا لا يسلط عليه من يزن له فيسرق منه، ويخلي اللي خد منه مره إيه؟ وبعد ذلك يشتهر عنه بانه امين ويشتهر. يبقى احسن عاقبه ولا مش احسن ايه؟ أحسن عاقبة. وزنوا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير. ليه؟ لأن القيوم الأعلى إن خشيت هيخلي غيرك يجرأ ويغش لك، تبقى أنت اللي خسران. وبعدين اللي غشته مرة مش هيجي لك ايه، مش هيجي لك ثاني مرة، يبقى العاقبة مش تمام، تأويلا يعني عاقبة. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى تزن حركة الحياة. ليه؟ لأن الإنسان خليفة في الأرض الذي وهبه الله الحياة وأمده بالطاقات وأمده بمقومات الحياة، فقال له ضروريات الحياة أنا تكفلت لك بها، إن أردت أن ترتقي في الحياة شغل مين؟ شغل مخك المخلوق لله، في المادة الأرض المخلوقة لله، بالطاقات المخلوقة لله، ورقي نفسك بقى. يبقى عايزين حركة أحياء. هذه الحركة الأحياء لا يمكن أن تتم إلا على قضية. هذه القضية أضمن أن إذا تحركت هذه الحركة تيجي النتيجة. يقول لك ادخل مثلا كلية كذا، أنا ضامن أنني لما أدخل كلية الحقوق وأجد عن هاخد شهادة، والشهادة تؤهل لي كذا. لو لم يكن عندي هذه القضية مجزوم به ما دخلتش كلية. لو ادخل كلية الهندسة، ادخل كلية الايه، يبقى لازم حركة الحياة لازم تنبني على قضايا ثابتة. هذه القضايا الثابتة تجعل المتحرك في أي حركة واثق من أن حركته ستؤدي إلى نتيجة. يقول لي مثلا أنت عايز تروح فين؟ اسكندرية ولا عايز تروح مصر ولا عايز تروح فين؟ الطريق ده هو اللي موصل، لو لم أثق أن الطريق ده مشيت فيه يوصلني ما اتحركش. يبقى إذا حركة الحياة لا يمكن أن تتم إلا نتيجة لقضايا حقيقية مضبوطة في الكون. القضايا الحقيقية المضبوطة في الكون دي اللي احنا بنسميها العلم. اللي بنسميها الايه؟ العلم. ايه العلم؟ قال لك احنا زمان قلنا ان القضايا اللي يمكن ان يقال لقائلها انت صادق او كاذب، زي مثلا الارض كرة قضية، مثلا الشمس ايه؟ مضيئة، القمر منير، قضايا. هذه القضايا بتديني قضية علمية مجزوم بها وواقع ونقدر ندلل عليه، ونقدر تبقى دي قضية ايه. مرة توجد قضية وواحد يجزم بها انما مش واقع، يجزم بها انما مش ايه، مش واقع، يبقى ده الجاهل بقى. يبقى الجاهل يعلم ايه قضية ويجزم بها انما هي مش ايه، مش صح. هذا الجهل. مش الجهل ان لا تعلم، لا، الجهل ان تعلم قضية مناسبة للواقع. في فرق بين الجهل والأمية. الأم لسه ما عندوش حاجة، إنما الجاهل يبقى عنده إيه؟ قضية مخالفة للواقع. ودول اللي بتعب الدنيا الجهلة، مش الأميين. الأم بمجرد ما تيجي تقول له أنت مش عارف ليه، أعرف دي كذا، خلاص. لكن الجاهل عنده قضية مخالفة، تبقى أنت أول ما تعمل إيه؟ تشيل من ذهنه القضية المخالفة وتحط في ذهنه إيه؟ يبقى ده اللي عايز إيه؟ اللي عايز تعب. يبقى إذن قضايا الحياة في حركتها لا يمكن أن يتحرك متحرك إلى شيء وإلى غاية إلا إذا وثق من القضايا التي توصله إلى الحق. القضايا الثابتة دي هي العلم بقى. فربنا قال اسمع بقى، عايز يتحرك في الحياة حركة سليمة وحركة مجدية وحركة غير متناقضة وحركة متساندة مع إخوانك، لا تقف ما ليس لك به علم. اوعى تروح على أي حاجة مالكش بقى إيه، مالكش بقى علم. نروح مثلا واحد اعمل له مثلا ورشه بسيطه كده، وبعدين قال انا بصلح تلفزيونات، ويجي ويقعد يلعب في التلفزيون يمكن يخسره. لو قال لك انا ما اعرفش يبقى اجابك ولا ما اجابش. ولذلك حتى في العلم يقال من قال لا ادري فقد اجاب. اجاب ايه؟ قال ما انا ما ادراش، ما اعرفش. قال لك لانه لما قال لك لا ادري هتتوجه الى ايه؟ الى واحد ثاني. انما لما يغشك بقى ويقعد يقول لك يضيع الدنيا ولا لا. إذا لا تقف، ومعنى تقف لا تتبع، مأخوذة من القفة. ثم قفينا إيه؟ على أثرهم بإيه؟ برسلنا. قفينا عن ديننا إيه؟ مأخوذة من القفة، يعني اللي جيه بعدين. ولذلك لما الرجل جيه ينصح الرجل بده يتجوز، قال له إيه؟ ما ينصحني أتجوز أي امرأة أتزوجها؟ قال له إيه؟ قال له لا تتخذها حنانة ولا منانة ولا عشبة الدار ولا كبة القفاة. ولا كبة القفا. طب حنانة ومنانة؟ حنانة يعني قال لك لها ولد من غيرك تملي الولد تحن له ويفكرها بابوه، ومنان عندها شوية مال كل ساعة من عليا بيه. عشبة الدار امرأة جميلة ولكن في مستنقع قذر. كبة القطة هي التي إذا مرت كده أبوها يمر بعد ما يمشي الناس تقول اتنقل على عينك. الله، يبقى كبة القطة معناها أنها إذا رأيت في مواجهته ما تقولش حال، إنما بعد ما زي ما بيحصل واحد يمر كده وبعدين ساكتين في أمان الله كده وبعدين بعده ونقعد. الله، إذا لا تقبو أي لا تبتدئ ما ليس لك به علم ولا تبقى حركته فشل. طب العلم ده هو إيه بقى؟ القضايا الثابتة المقطوع بها اللي تقدر تستدل عليه. طب القضايا الثابتة دي في أي شيء؟ أم قال لك إيه؟ قضايا الحياة قسمان، قضايا تختلف فيها الأهواء، هوات زي هواية، وقضايا تلتقي فيها الأهواء. إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك القضايا اللي تلتقي فيها الأهواء هي القضية التي يخدم بها كل قائل لها فكرة عنه بس، وإن كانت ضرب غيره، هذه قضايا الأهواء. وما دام الأهواء يبقى هواء غير هوايا غير هوا دي، فلو أن كل واحد له قضية ما نلتقيش على حاجة، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. طب أمال إيه نعمل إيه في الحاجة دي؟ أم قال لك اخرج نفسك واخرج غيرك من هوى نفسك، والقضية اللي تختلف فيها الأهواء اذهب فيها إلى من لا هوى له. طب اللي ملوش هوى ده مين ده؟ قال لك ما يمكنش إلا ربك بقى، هو اللي خلقك وعمل لك أقضية، وكلنا بالنسبة له سواء عبيده، ما فيش حد ابنه مش هيشرع عليه ده شيء وده شيء وده شيء. يبقى إذن وساعة ما أخضع أنا وأنت إلى ربنا لا غضب. ولذلك حتى في الفلاحين كانوا يقولوا لنا اللي الشرع يقطع صباعه ما يخد مش دم، لأن الشرع مش أنت اللي أخذ صباعي، مش أنا خاضع ليك ولا أنت خاضع لي، أنا وأنت خاضعين لمين؟ لإله. يبقى قضايا الأهواء اتركوها لله يقننها علشان ترتاحوا من تسلط بعض على بعض. لكن القضايا اللي مش خضع للأهواء وخضع لأشياء صماء لا تجامل اتبعوا بعض فيها. ليه؟ لأنكم هتلتقوا فيها غصب عنكم. المعمل اللي احنا بنسكله عشان نطلع منه قضايا مادية وقضايا كيماوية يجاملوا أحدا؟ احنا قلنا زمان افتروا إلى أن مفيش كهرباء روسي وكهرباء أمريكاني، طب اشمعنى الهواء ما دخلش فيه؟ قال لك لان دي نتيجه المعمليات والمقدمات العلميه ما بتجاملش، يبقى هنتفق فيها ولا ما نتفقش؟ طب في كيمياء انجليزي وكيمياء الماني، بقى الشيء اللي خدناه من المعمل ومن التجربه على الماده الصماء التي لا تجامل هنلتقي بها قهرا. ولذلك احنا قلنا زمان يجب ان تنظروا الى شيء في الوجود. الوجود الان فيه معسكرين، ومعسكرين قويين، معسكر في الشرق ومعسكر في الغرب، اللي بنسميه ايه؟ شيوعي ورأس مال. دول معسكرين ايه؟ متعاندين ولا لا؟ عال قوي. اللي مخليهم مختلفين ايه؟ القضايا الاهوائية، ده يقول لا الشيوعية احسن، وده يقول لا الرأس مالية احسن. فابتدأت فيه تناقض، وعملوا سدود بينهم وبين بعض. للروسي دخل المبادئ اللي هناك هنا، ولا التاني دخل مبادئ الروسية، سدود حديد. ليه؟ أما قال لك لا، دي خضع للأهواء وكل واحد له هوى. طب وفي الماديات والكونيات الأشياء اللي بنخترعها دي والكهرباء بنسرقها من بعض، نسرقها من إيه؟ ونتلصص ونبعت واحد جاسوسه ونشوفه بيعمل الطيارة إزاي. الله، إذا ففي مسألة الأهواء كل واحد بيحرص ثواب قوته، وفي المسألة اللي ما فيهاش أهواء اللي هي العلم المادي والتدريبي والآخر بنسرق من بعض. أهو بقى ربنا عايز الكون يحكم بهذين الأمرين، ما فيه أهواء لا تتدخلوا فيه واتركوا خالقكم يقنن لكم، واللي ما فيش فيه أهواء هتلتقوا فيها غصب عنكم وتسرقوها من بعض، فانتوا أحرار. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع بذاته وبنفسه هذا المبدأ في الوجود الإيماني، لما رأى الناس يؤبرون النسل بيلقحوا النسل ياخدوا الطلع بتاع الذكر يحطوه لمين؟ للأنثى. قال لهم بتعملوا ايه؟ قال بنلقح. قال برضه لو لم تفعلوا لا ينفع. فسمعوا كلامه ما نفعش، شاص بقى شيس. ومين ده اللي بيقول كده؟ محمد بن عبد الله الرسول اللي جاي عشان يلفت الناس الى مبادئ، وكان لازم يحرص على انه ما تجيش قضيه من قضاياه مش حق، لا رضي على نفسه. وقال انتم اعلم بشؤون دنياكم. ليه يضع حد للعلماء الدين وعلماء الاحكام من الله ان لا يضعوا انوفهم في العلم المادي التجريبي؟ اوعى. وللعلماء التجريبيين يقولوا ما تضعوش انوفكم في العلوم الثانيه العاليه الاهواليه. يبقى كل واحد ايه؟ قد علم كل اناس مشربهم. لو استقام الامر قال لك كلام منطقي، ما دام هوى والاهواء مختلفه من الذي يقنن؟ كل واحد فيقنن على هواه. نقول له لا، اخرج اخلع نفسك مني وخلي ايه. ولذلك قال النبي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بقى هوى واحد ولا لا؟ وما دام بقى هوى واحد، حركه الحياه تتعاند ولا تتساند؟ تتساند. لكن ان كل واحد خد هواه يبقى تتعاند ولا ما تتعاندش؟ يبقى ما تنفعش اي حركه. النبي يعمل التجربه في ذاته وبعدين يقول انتم اعلموا بشؤون ايه؟ دنياكم. كويس كده قوي. الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ لا تقف ما ليس لك به علم. العلم هناخده اثنين، هو علم يقضي على الاهواء ويوحدنا الى هوى واحد، ولا علم لا لهوى هذا ولكن لهوى التجربة المعملية، والتجربة المعملية صماء لا تجاب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية العلم، الناس كانت فاهمة زمان العلم هو اللي هي أحكام الدين، يقولوا لا، العلم بأوسع معانيه كل قضية تسري حركة الحياة. بس في علم لله وحده وهو علم يقضي على الأهواء اللي هتختلف. يقول أنا هتولاه ليه؟ أم قالك لأن اللي خالق وأنا اللي عالم ما يصلح صنعتي. وإحنا قلنا زمان إن صانع الصنعة هو الذي يضع قانون صيانتها. ما فيش واحد يصنع صنعة والتاني يجي، ما نجيش للجزار ونقول له والنبي توضع لنا قانون صيانة التلفزيون. التلفزيون اللي صنعه هو اللي يوضع قانون صيانته، ونزرجل نوديه له هو. طب من الذي صنع الانسان؟ يبقى هو اللي يكون القانون. اوعوا تحطوا انوفكم وتضعوا قانون للانسان. اللي يوضع قانون للانسان يقضي على الاهواء مين؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلاص. طب واللي ما فيهاش اهواء بقى وخضع للتجربه المعمليه الصماء، قال ارمحوا فيها زي ان غلطتوا النهارده هتصوبوا بكره وهتلتقوا وتبقوا مع بعض وتسرقوها من بعض، مش تمنعوا بعض ايه؟ من بعض. فقال بقى العلم كل قضيه تسري الحياه. علم ملناش فيه دخل، وهو علم صيانه الانسان الخليقه. ربنا وضع لنا قوانين صيانه. احنا قلنا زمان احنا لما بنيجي مثلا ربنا بيقول حرمت عليك ما تاكلش كذا وحليت ليك تاكل كذا، نقول له برضه انت ما تدخلش في يدي. ليه؟ قالوا لانك انت نفسك عملتها. ليه؟ قال لك الالات اللي عايزه طاقات وقوديه، انت تقول دي تدور بالسولار وما تدخلش فيها البنزين، ودي البنزين ودي بي. كل حاجه لها حاجه. اشمعنى انا كذلك؟ انا عايز وقود لذلك الانسان، انا لا اتحكم في هذا الوقود. زي ما انت تتحكم في وقود الصنعه بتاعتك، تقول دي تضرب كذا ودي تضرب كذا، وده ما يتحطش هنا وده ما يتحطش هنا. فاذا رجعنا الى العلم الاعلى اللي هو بيقضي على الاهواء نجد منهج السماء، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل انت حر تفعله ما تفعلوش، لانه لا يتاسى في الكون فساد بفعلك او عدم ايه. يبقى اللي ربنا بيقول فيه افعل، ان احلتها ولا تفعل يطلع فساد، ان قلت لا تفعل ما كان يفعل يجي فساد. انما الباقي طب نشوف كده، ربنا قال افعل كام ولا تفعل كام، ده تكلفات محصوره والباقي ايه سابنا نربع فيه.
بقى ما تسيبوش للي خلقكم شوية يتحكم فيها عشان مصالحكم، خلوا له شوية يتحكم فيها لأنه هو اللي خلق هو اللي عارف إيه أنت فيه إزاي. طب والباقي قال لك اربع فيه زي ما أنت معاك، واربع فيه إزاي؟ هتربع فيه مش بعيد عني، مش بعيد عن الله يعني. ليه؟ لأنك أنت لن تكتشف شيئا إلا إذا أحسنت الإمعان في شيء موجود. هتشوف ظاهرة موجودة كده تقوم تبص لها كده وتقعد تفكر في الظاهرة. الظاهرة موجودة، كونك ما تعرضش عنها مطلوب، كونك تبحث وتقول دي ليه حصل كذا هتديك حاجة تانية. احنا قلنا زمان ان عصر البخار، كيف نشأ عصر البخار وكيف نشأ عصر العجلة؟ كان زمان لما واحد يحب يشتال يشتال له يدوب الدب على ظهره كده، وبعدين واحد كده بسيط قوي جه يشتال الارداب ام لقى خشبه كده تحت لما جه يشدها كده الارداب بطوعه قوي، لان الخشبه ايه قال الله اذا لما يبقى تحته حاجه كده ده يسهل، فجرب فبقى يحط 10 ارداب ويشد تطلع. ام قال طب ما نعمل العجله. الله، اذا ظاهره في الكون لا دخل له فيها، انما احسن ايه النظر اليها. ام ابتكر العجله في الوقت العين اللي قد كده هو ان يحط 10 ردب على العربيه الكره بتاعه ويروح عامل ايه زي ايه؟ خدها منين؟ خدها من ظاهره في الكون، بس وقف عندها بامعان. ولذلك يقول الحق اياك ان تمروا على ظاهره في الكون باعراض. كل ما تشوفوا ظاهره في الكون تمعنوا فيها لانها هتفيدكم. وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني يقول كثير من الآيات يمروا عليه ويعرضوا عنه. طب ايش معنى البخار؟ الرجل اللي قاعد عمال بيعمل القدر بتاعه قال له، وبعدين شاف الغطا عمال بيه. طب ما كلنا بنشوف الرجل، قال الله طب الغطا ليه طلع لفوق كده؟ لما شاف الغطا كده لقى ايه؟ بخار كثيف عمال بيطفو في الغطا. والبخار ده ازاي منين؟ ما شافوش الا لما المياه غليت. اذا لما المياه بتغلي بتتحول الغاز، دي الغاز عايز مساحه واسعه، القدر ضيق بده يخرج فيخرج ينقل. قال له طب ما نستعمل بيت وعمل عصر البخار بظاهره. قاعده ارشميدس اللي مبني عليها البواخر اللي في البحر كالاعلام مدن، وتلتفت تلاقيها عايزه. طب ما هي برضه بس كده، مش هو لما وقع في البير طلع لانه شويه ميه على قد حجمه؟ ام قال الله اذا قانون الاجسام الطافيه والغواصات والمش عارف ايه، عمل غواصات تغوص تحت الميه وانعزها تطلعها تحت الميه. ليه؟ قال لك عمل فيها مخازن الميه، ولما يحب يغطسها يروح مالي مخازن الميه، تقوم الكتله بتاعتها تروح غطسانه، عايز يخليها تقب يروح مفرغ الميه تقب لفوق بايه؟ بملاحظه طفيفه بسيطه. يبقى اذا العلم اللي احنا بنشوفه اكتشافي ما بيجيبش حاجة من عنده، انما بياخد ايه؟ بياخد من ظواهر موجودة في الكون ويمعن النظر فيها ويطلع منها ايه؟ يطلع منها علم ايه؟ علم نافع على الأول. اذا الذين عبروا عن الاكتشاف كانوا امناء في التعبير، ما قالش انا اوجدت، انا ايه؟ اكتشفت. كأنها كانت موجودة في الكون ولا لا؟ شيء موجود في الكون بس انا اكتشفت. كلمة اخترع نقول له لا اخترع دي لا، لانك انت ما اخترعتش من فضلنا، انت بصيت بظاهرة كده وخدت دي وعملت دي، يبقى اكتشفت دي انسب الايه؟ انسب الاسماء. يبقى ده علشان العلم من هو بقى العلم التجريبي اللي اربع فيه كما تحب، انما العلم بتاع اللي بيعصم الاهواء مالكش دعوة به. ما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه هذا العلم، انما العلم الثاني ربنا يجي يدينا صوره له كده يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفا ايه الوانه، ثمرات دي للنبات ايه، ومن الجبال ايه جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. يبقى النبات والايه؟ النبات في الثمرات، وفي الجبال الايه؟ الجماد. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس أدي علم الإنسان، والدواب أدي الحيوان. يبقى مسك أجناس الوجود كلها، لا جمادا ونباتا وحيوانا وإنسانا، كل أجناس الوجود ولا لا؟ وبعدين يختم دي كلها يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في دي في كل جمادات الأرض، كل نباتات الأرض، كل حيوانات، كل علم الإنسان، كل دي كلها. يبقى ده العلم اللي إيه؟ يبقى ربنا بيقول عايز بقى خطاك في الحياة تسير على هدى وبصيرة وتبقى خطى مجدية، لا تتبع ما لا تعلم. ثم يقول لي لا تتبع ما لا تعلم، يبقى ما لا تتبع ايه؟ تتبع ما تعلم. طب ما نعلم ازاي بقى؟ اما لك علمين، علم يعصم من الاهواء وده سيب للي خلقك، وعلم يركب حياتك ويسد على المادي، لا انت احرار فيه ايه؟ تسر. ولذلك قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه اي العلم اللي حتقه اللي حتمشي على ضوء مسؤولة. ليه بقى؟ قال لك لأن السمع والبصر والفؤاد هي وسائل إدراك العلم. ما هو قال لك لا تقف ما ليس لك به علم، يبقى المقابل إيه؟ اتبع ما لا ما تعلم. وما أعلم من إيه؟ وسائل العلم السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه إيه؟ مسؤولا، عن العلم اليقين اللي انت عارف. ليه؟ أم قال لك لأن الله قال في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طب وهل تشكروا إلا على حصيلة أخذتها؟ تبقى جاي نتيجة إيه؟ ما هو أخلقنا ما من بطون أمهاتنا لا نعلم إيه؟ وجعل لنا إيه؟ السمع والبصر والفؤاد. ليه؟ لعلكم تشكرون. طيب نشكر على ايه؟ لازم هتجيب لنا حاجه تجيب لنا. يبقى وسائل العلم هي ايه بقى؟ السمع والبصر والفؤاد. السمع والبصر دي هي اللي بتستقبل الايه؟ المعلومات. بمجرد ما تنشا الحواس دي في النفس يبقى لها عمل. اوعى تفتكر ان العيل الصغير ما يفهمش الا لما بيكبر وتعرف تكلمه. بمجرد حواسه ما تتكون يبتدي. لما تقلم قلنا زمان انك اذا ذهبت الى علم وظائف الاعضاء تقوم تجد ان الانسان لما يولد له ملكات ادراكيه اللي بنسميها الحواس الخمسه، الحواس. بس العلماء احتاطوا وقال لك الحواس الخمس الظاهره. ليه؟ لان بعدين طلعت حواس بس ما كانتش ظاهره. قال لك طب انت بتسمع الصوت وبتشوف الايه؟ المرء، وبتشم الايه؟ الريحه، ومثلا بتذوق الايه؟ الطعم، وبتشوف الملمس كده بايدك. طيب اذا حبيت تعرف الحاجه دي اتقل ولا دي اتقل بايه؟ بتعرفها ازاي؟ تبص لها كده تعرف دي تقيله ودي الخفيفه. طب تشمها؟ لا. طب تلمسها؟ برضه لا. طب ما تعمل ايه عشان تعرف دي؟ تشيل دي وتشيل دي، تقول دي أتقل. بأي شيء أدركت في وسيلة إدراك، بأي شيء أدركت ثقل هذه وخفة هذه؟ أهو اكتشفوها أخيرا ما حاسة العضل. العضل فيه أجهد أكثر منه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.